قال الله تعالى: إن الله بكل شيء عليم. وكان الله بكل شيء عليما. فالله تعالى موصوف بأنه بكل شيء عليم أزلا وأبدا، لم يتقدم علمه بالأشياء جهالة، لم يتقدم علمه بالأشياء جهالة، وما كان ربك نسيا. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس رأسه فجعل ينكت بمخصرته، ثم قال: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نمكث على كتابنا ونذع العمل؟ فقال: من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. ثم قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. خرجاه في الصحيحين. قوله وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد.
هذا الذي قال المؤلف، هذا أمر معلوم، قد أجمع عليه أهل السنة والجماعة إجماعا قطعيا بالنصوص. كل معروف، أهل الجنة معلومون، وأهل النار معلومون، وكل ميسر لما خلق له. قدر الله نافذ في عباده، وعلمهم محيط بهم سبحانه وتعالى. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وعلمه لا يتغير فيهم. وعلم أنه يكون سعيدا فهو سعيد، ومن علم أنه يكون شقيا فهو شقي. لا يمكن أن يكون الواقع على خلاف علمه سبحانه وتعالى. إن ذوقت الأمور على خلاف علمه لكان علمه جهالة، الله يتنزه عنه سبحانه وتعالى. فعلمه سابق فيهم، والواقع مطابق لعلمه عز وجل. ولكن هذا لا يمنع أن يكونوا مخاطبين ومأمورين وحليين ومخيرين، لهم عقول ولهم إرادات ولهم مشيئة ولهم أسماع وأبصار، كما قال عز وجل: من شاء يكون يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال جل وعلا: من شاء ذكره، وما يذكر إلا أن يشاء الله. قال جل وعلا: تريدون على الدنيا والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. قال: والله خبير ما تعملون، ما تصنعون، ما تفعلون. إلى غير ذلك مما ينسب فيهم، ينسب سبحانه وتعالى إليهم أفعالهم وأقوالهم وإراداتهم وجهاتهم. نعم.
قوله: وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم.
هنا عبارة كثيرا ما تقول تسألون: العبد مخير أم مسير؟ والجواب أن هذا واقع وهذا واقع. عبارة الشارع: ميسر أحسن مسير، وهو مسير، ومسير عباده إلى ما يشاء سبحانه وتعالى، فالله نافذ بهم. فالعبد ميسر ومسير ومخير، ومخير لما أعطاه الله من العقول والإرادة والمشيئة والبصيرة والضار والنافع والخير والشر. هو يختار هذا على بصيرة، يختار هذا على بصيرة، فيفعل ما أراد المعصية والطاعة، ويترك ما أراد المعصية والطاعة، فله مشيئة وله اختيار. قد علقت بها التكاليف، وتعلق بها الإحقاق والجزاء، وهو مسير بمعنى أنه لا يخرج عن علم الله فيه، وعما مضى في علم الله وسبق في علم الله، وهو مسير بذلك وميسر له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له.
قوله وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. تقدم حديث علي رضي الله عنه وقوله صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، وعن زهير عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء سراقة، وعن زهير عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله. وعن زهير عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء سراقة ابن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما يستقبل؟ قال لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال ففيما العمل؟ قال زهير. ثم تكلم أبو الزبير بشيء لم أفهمه، فسألت ما قال، فقال اعملوا فكل ميسر. رواه مسلم. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. خرجاه في الصحيحين. وزاد البخاري وإنما الأعمال بالخواتيم في الصحيحين أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه.
والمعنى هذا أن قد يعمل الإنسان بعمل أهل النار بما يكون الناس من ظاهر حاله من معاصي وسيئات، ثم يتوب الله عليه ويختم له بالخاتمة الحسنة فيصل إلى الجنة، كما قد تمضي عليه حياته الطويلة في كفر بالله ضلال، ثم عند قرب الأجل يوفق لدخول الإسلام والتوبة إلى الله فيموت على الإسلام لمدة قصيرة، يغفر الله سيئاته ويدخله الجنة بتوبته وإسلامه. وهكذا العكس، يكون الإنسان بالطهارة والخير لأسباب الماء وعمل الماء، ثم يرجع إلى حاله السيئة التي في باطنه والتي يعتقدها فيموت على ذلك فيكون من أهل النار. نسأل الله العافية. نعم. نعم. أصل فيها الاتصال هو مدلس عندهم من أهل العلم لعنعن، لكن تحملوها عنه، تحملوها عن الصحيح والمسلم ذكرها عندهم. والمدلسين يتخذون رواياتهم وراءوا على ان ثبت لديهم السماع في الصحيحين، اما في غير الصحيحين تناقص. نعم. ويطلق لها ما يدل على السماع. نعم.
ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفه، ثم يكون علقه مثل ذلك، ثم يكون مضغه مثل ذلك، ثم يرسل اليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل وإن أحدكم ليعمل
ما تكف حتى ما يكون ما استعملوا في حفظ
وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها فيدخلها. والأحاديث في هذا الباب كثيرة وكذلك الآثار عن السلف. قال أبو عمر بن عبد البر في التمهيد: قد أكثر الناس من تخريج الآثار في هذا الباب وأكثر المتكلمون من الكلام فيه وأهل السنة مجتمعون على الإيمان بهذه الآثار واعتقادها وترك المجادلة فيها وبالله العصمة والتوفيق.
كلام جزم طيب على أبي عمر أن السنة مرتبطون ومجتمعون الإيمان بما جاء بقدر وتسليم الأمر لله سبحانه وتعالى وأنه العلام بكل شيء حكيم بجوده سبحانه وتعالى وأن العبد ينعم ويعذب بأعماله وأسبابها وقد يمن الله على العبد ويوفقه في آخر حياته للتوبة والاستقامة ويمحو عنه سيئاته التي مضت ويذكرها له سبحانه وتعالى فضلا منه وإحسانه كما أنه قد ينشئ للجنة قوما ما عملوا خيرا قط ينشئهم للجنة ويذكرهم إياها بما فضل منها على أهل العمل. نعم.
وقوله: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه طغيان. فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. أصل القدر سر الله في خلقه، وهو كونه أوجد وأفنى وأبقى وأغنى وأمات وأحيا وأضل وهدى. قال علي كرم الله وجهه ورضي عنه: القدر سر الله فلا نكشفه. والنزاع بين الناس في مسألة القدر مشهور، والذي عليه أهل السنة والجماعة أن كل شيء بقضاء الله وقدره، وأن الله تعالى خالق أفعال العباد. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وأن الله تعالى يريد الكفر من الكافر ويشاؤه ولا يرضاه ولا يحبه، فيشاؤه كونا ولا يرضاه دينا. وخلف في ذلك القدرية والمعتزلة، وزعموا أن الله شاء الإيمان من الكافر ولكن الكافر شاء الكفر، فردوا إلى هذا لئلا يقولوا شاء الكفر من الكافر وعذبه عليه، ولكن صاروا كالمستجير من الرمضاء بالنار، فإنهم هربوا من شيء فوقعوا فيما هو شر منه. فإنه يلزم أن مشيئة الكافر غلبت مشيئة الله تعالى، فإن الله قد شاء الإيمان منه على قولهم، والكافر شاء الكفر، فوقعت مشيئة الكافر دون مشيئة الله تعالى. وهذا من أقبح الاعتقاد، وهو قول لا دليل عليه بل هو مخالف للدليل. روى اللانكائي من حديث بقية عن الأوزاعي: حدثنا العلاء بن الحجاج عن محمد بن عبيد المكي عن ابن عباس قيل لابن عباس: إن رجلا قدم علينا يكذب بالقدر، فقال
نعم فردوا إلى هذا لأن يقول شاب نسمع غير
إن هو إلى هذا الآن لا يقولون شاء الكفر. في النسخة الثانية: وإلى هذا الآن لا يقولون شاء الكفر من الكافر وعذبه.
لأن الذين ردوا أو ردوا رجعوا إلى هذا الشيء أو صاروا إلى هذا الشيء لئلا يقولوا. هذا يقصد ان عند الدليل مستقيم ولا الدليل مستقيم ان المعتزله الذي رجعوا الى هذا القول بزعمهم لئلا يقولوا شاء الكفر من الكافر وما اصله وعذب عليه يكون خلاف العدل. هذا زعم فلزمهم ان تكون مشيئه المخلوق طلبت مشيئه الله, وان المخلوق اراد شيئا والله اراد خلافه فوقعت مشيئه المخلوقين ولم تقع مشيئه الله. هذا ما يفهم من الضلال الباطل. نعم هذا من المقام, هذا مقام خطير, مقام القدر مقام خطير. لهذا ذكر المؤلف ان الخوض فيه والتعمق فيه يفضي الى خطر عظيم والى شر كثير والى تكذيب والى زندقه. نسال الله السلامه. ما أسرع العقول ما عندها بصيرة ولا عندها توقف في الدين ما تحمل هذا الأمر. الله يقول جل وعلا ولو شاء الله لجمعنا على الهدى فلا تكونوا من الجاهلين ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولو شاء ربك لآمنهم كلهم جميعا. الآيات في هذا واضحة بأنه سبحانه وتعالى شاء ما وقع من شكر كافر وإيمان المؤمن كونا وقدرا, ولم يشاء ولم يرضه دينا وشرعا. الإرادة إرادتان وبعضهم جعل مشيئة كذلك بمعنى الإرادة مشيئتان, مشيئة شرعية وإرادة شرعية هذه عامة. الله سبحانه أراد من جميع الجن والإنس أن يعبدوه وأن يطيعوه, فمنهم ما أجاب وهي معنى الأمر, معنى الأمر والرضا, ومنهم ما أطاع الأمر وأجاب إلى هذا الشيء وهم الأقل, ومنهم من أبى وتابع الهوى وهم الأكثرون. أما الإرادة الثانية ومنها الثانية فهي الإرادة الشرعية الكونية, هذه لا يتخلف عنها مراد ولا يقع في العالم شيء خلافها, وهي مراد في قوله جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيئا يكون يكون فيكون, وفي الحديث ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فالمشيئة الكونية والإرادة الكونية لا يتخلف مرادهما أبدا. أما إرادة الشرعية ومشيئة الشرعية على إصلاح ما تسمى مشيئة إلى اسمين, هذه بمعنى الرضا ومعنى الأمر ومعنى المحبة, يقع مرادها من الشخص تارة ولا يقع تارة, يقع مرادها تارة إذا شاء الله ذلك كونا, ولا يقع مرادها إذا يشاء الله كونه سبحانه وتعالى. ولهذا فيقال لأبي طالب ويقال لأبي لهب ويقال لأبي جهل وأشباههم أنهم مأمورون بطاعة الله, مأمورون بالتوحيد والإخلاص, أراد الله منهم ذلك بما جاء على لسان رسوله وبلغهم رسوله عليه الصلاة والسلام, لكن سبق في علم الله أنهم لا يستجيبون. وفي رأة الله الكونية الماضية مضى بها قدره أنهم لا يؤمنون, ولهذا نفذت فيهم مشيئة الله وماتوا على دين قومهم ولم يستجيبوا للداعي. وهكذا أشباههم كفرعون دعاهم موسى وألحى عليهم موسى وغيرهم من آل فرعون, فقامت عليهم الحجة ونفذت فيهم الإرادة الشرعية والأمر الشرعي, ولكنهم لم يستجيبوا لأن الإرادة الكونية السابقة قد غلبت عليهم ومضت فيهم. وهكذا قوم صالح وقوم هود قوم نوح وغيرهم من الأمم الكافرة نفذت فيهم إرادة الله الكونية ولم يقبلوا الإرادة الشرعية والأمر الشرعي. ولهذا قال أهل الإيمان أهل العلم والسنة إن الإرادتين تجتمعان في حق المؤمن المطيع, تجتمع فيه إرادتان الإرادة الشرعية والإرادة الكونية, فإن وافق مراد الله شرعا ونفذ فيه مراد الله كونا فعل ما فعل من توحيد الله وطاعته, وتنفرد الإرادة الكونية والمشيئة الكونية في حق الكافر وفي حق العاصي, فإنه لم يقع منه ما وقع إلا عن مشيئة وإرادة مضى بها علم الله وقدره سبحانه وتعالى, ولكنه لم يوافق المشيئة الشرعية والإرادة الشرعية بل خالفهما بعصيانه كله. وقد يهدى ويوفق ويهتدي ويسلم ويطيع ويتوب فتقع الإرادة الثانية حينئذ والإرادة الشرعية وموافقة الأمر لما تاب ورجع. نعم.
صلى الله عليك. يعني المؤمن توجد فيه الإرادتين.
المؤمن توجد فيه الإرادة الإرادة الشرعية لأنه وافق الشرع، والإرادة الكونية لأنه لم يفعل ذلك إلا بما شاء بما أراده الله سبحانه. لا يكون في ملك الله ما لا يريد سبحانه وتعالى. نعم. أما سؤالهم كيف يريدون هناك ويعذبون، فيقال إن ربك حكيم عليم، أرادها لهم كونا وعذبه عليه لأسباب أقدرت حكمته سبحانه وتعالى من كونه علم منهم أنه لا يقبل الخير وينهى عن الشر، ولأعماله التي سار عليها وفعلها وقد أعطي العقل والإرادة والمشيئة، فسار هذا دون هذا فهو قلت بما اختاره من الشر وبما فعله من الشر. نعم.
الشيخ ما قال انه هو عبد لله، ان شاء عذبه وان شاء جاز غفر له.
هذا يقول المطلقون لا ينبغي ان يشرك يعني له قدره مجبره. نعم. يقول له التدريشه الهوى من صرفيك لا شيء سبحانه ما له شيء ولا له اختيار، واخر يقول لك شيء واختيار لكن تابع بإذن الله واختيار كما قال السنة، ويقول أيضا ما تعلل الأحكام لا تعلل. هذا غلط. تعلل لأن قال إن الله حكيم عليم ويسعى إلى الأنبياء كتابه العظيم سبحانه وتعالى. نعم.
قال قيل لابن عباس إن رجلا قدم علينا يكذب بالقدر فقال دلني عليه وهو يومئذ قد عمي، فقالوا له ما تصنع به؟ فقال والذي نفسي بيده لئن أمسكت لئن استمكنت منه لأعضن أنفه حتى أقطعه، ولئن وقعت رقبته بيدي لأدقنها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كأني بنساء بني فهم يطفن بالخزرج تصفق ألياتهن مشركات ألياتهن مشركات، هذا أول شرك في الإسلام. والذي نفسي بيده فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كأني بنساء بني فهم
بالراء.
نعم. هنا أيضا حاشية قال بالفاء وهم بطن من قيس إيلان كما في الأنساب للسمعان.
قيس إيلان. بس.
نعم.
اللي على فهم.
نعم.
فيها تجد قريش قرشيات هم. أما قيس إيلان هذا معنى فهم بالميم. من عزاه له.
قال للسمعان كما في الأنساب للسمعان.
ولا حديث.
حديث.
ونكمل. نعم. على غلط قيس عيلان العين.
هذا أول شرك في الإسلام، والذي نفسي بيده لينتهين بهم سوء رأيهم حتى يخرج الله من أن يقدر الخير كما أخرجوه من أن يقدر الشر.
وهذا بس أزال حد.
نعم. قال ضعيف
حافيه
عليه.
نعم. وجوه.
نعم.
وجوه مع ذلك
لا مع قال بعد قليل يعني قوله وهذا أول شرك في الإسلام إلى آخره من كلام ابن عباس، وهذا يوافق قوله القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. وروى عمرو بن الهيثم قال خرجنا في سفينة.
هذا
لا هذا الصلب
أول ماذا وروى من أول ماذا وروى من
ألاك ألا
لا لا كائن وروى لا لك يا عمن
عن من حديث بقية عن الأوزاعي حدثنا العلاء بن الحجاج.
هذا ضعيف لأن بقية ضعيف معروف بالتجليس والتسمية إذا لم يصل في السماء فالروايات كلها ضعيف. بقية من وليد معروف خمسة. وهنا عن الأوزاعي وفيه نكارة مثل نكارة إن عض الأنف ودق الرقبة ليس من القتل الشرعي، القتل الشرعي يقتل بالسيف كما هو معروف أو بما هو أسرع إراحة من السيف، وأما أنف الأنف والدقل والرقبة، وإن كان قد يحمل على قصد تشديد وليس الفعل، لكن هذا من ذكر في المثل. ويبقى بعدنا الشيخ ماخذ بقى ضعيفه بس
زاد شيء. لا زاد عنه. قال: وعلته العلاء بن الحجاج، فإنه في عداد المجهولين ولم يوثقه أحد حتى ولا ابن حبان، بل ضعفه الأزدي كما قال الذهبي، وتضعيفه وإن كان مغموزا فيه فهو معتبر هاهنا، لأنه لم يخالف بذلك توثيق أحد. ولذلك فإن تحسين الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى لمثل هذا الإسناد من تساهله الذي عرف به عند أهل العلم بهذا الشأن، وقد أخرجه ابن أبي عاصم في السنة.
يعلق عليه ما هو يضعف أيضا من جهة عنعنة بقية، يضعف أيضا من جهة عنعنة بقية.
تكلم عليه أحمد شاكر.
نعم
تكلم عليه أحمد شاكر.
عندك؟
نعم. قال رحمه الله تعالى: هذا الحديث نقله المؤلف في كتاب اللالكائي في رواية بقية بن الوليد.
نقله
المؤلف من كتاب اللالكائي من رواية
الطحاوية.
نعم. من رواية بقية بن الوليد عن الأوزاعي، ولعل زاعم يزعم تعليله بأن بقية مدلس، وليس أمامنا إسناد اللالكائي حتى نعرف أصرح بقية بن الوليد بالتحديث أم لم يصرح، ولكنها علة ذاهبة، فلم ينفرد بقية برواية عن الأوزاعي، قد رواه الإمام أحمد مرتين في المسند، فقال في أولاهما: حدثنا أبو المغيرة، حدثنا الأوزاعي عن بعض إخوانه عن محمد بن عبيد المكي.
عن بعض إخوانه
عن عبد الله بن عباس إلى آخره. وقال في الأخرى: حدثنا أبو المغيرة، حدثنا الأوزاعي، قال: حدثني العلات بن الحجاج. العلاء بن الحجاج عن محمد بن عبيد المكي عن ابن عباس بهذا الإسلام.
بقيت الليلة الوحيدة المسألة على الحجاج. نعم. وبقيت إدارة المسألة على الحجاج. نعم.
فالإسناد الأول أبهم فيه شيخ الأوزاعي، ثم بين في الثاني أنه العلاء بن الحجاج، وقد فصلنا القول فيه في شرحنا للمسند، وقلنا إن إسناده حسن على الأقل، ووقع في إسناده هنا ومتنه غلط كثير، صححنا ما استطعناه من رواية المسند، فكان هنا محمد بن عبد الملك بدل محمد بن عبيد المكي، وكان وهو يومئذ أعمى، وكتب لئن في الموضعين لأن، وكان أيضا كأني بنساء بني فهم يطفن بالخروج، كأني بنساء بني فهم يطفن بالخروج تسطل
عند الخزرج.
صح. نعم. تسطل
وهو كلام لا معنى له، وكأن لينتهين. ثم وجدت الإسناد الذي فيه بقية، فرواه أبو بكر الآجري في كتاب الشريعة عن الفريابي عن أبي حفص عمرو بن عثمان الحمصي، قال: حدثنا بقية بن الوليد، قال: حدثنا أبو عمرو يعني الأوزاعي، إلى آخره بهذا الإسناد، ولكن مع شيء من الإختصار.
ما
أنت
خلاصة أنه نظر على العلاء الحجاج ذكر في الناس رحمه ذهب أنه مجهول لا يعرف حاله ولم يوثق أحد، يقول أثر ضعيف من هذه الحديث من جهة العلاء الحجاج، ومثل فيه نكارة كما تقدم. وبكل حال ما له حاجة، الأدلة في قطر واضحة، ليس هناك حاجة إليه ولا إلى أمثال. نعم.
قدرية
من جسد هذه الحديث؟ نعم، يترسل بحبيهم وغير أنها مجموعة شد بعضه بعضا، لأنهم أنكروا بعض أفعال الله والمجوس قالوا بالإله، ولهذا شابه منه.
وروى عمرو بن الهيثم قال: خرجنا في سفينة وصحبنا فيها قدري ومجوسي، فقال القدري للمجوسي: أسلم. قال المجوسي: حتى يريد الله. فقال القدري: حتى يريد الله، فقال القدري إن الله يريد ولكن الشيطان لا يريد. قال المجوسي أراد الله وأراد الشيطان، فكان ما أراد الشيطان، هذا شيطان قوي. وفي رواية أنه قال فأنا مع أقواهما.
فتح له الباب، فتح له باب الشر.
ووقف أعرابي على حلقة فيها عمرو بن عبيد فقال يا هؤلاء إن ناقتي سرقت فادعوا الله أن يردها علي. فقال عمرو بن عبيد اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت فارددها عليه. فقال الأعرابي لا حاجة لي في دعائك. قال ولما؟ قال أخاف كما أراد أن لا تسرق فسرقت، أي يريد ردها فلا ترد.
هذا ما تنفع. هذا أهم غلبة هذا المتعلم. اللهم استعان.
وقال رجل لأبي عصام،
والمقصود أن منشئته نافذة سبحانه وتعالى، إرادته الكونية نافذة، ولكنه سبحانه قد يبتلي بعض الناس ويمتحنهم بما يشاء من أمراض ومصائب وخفر إلى غير ذلك. فهو سبحانه له الحكمة البالغة والحجة البالغة، فلا يلزم من كونه أراد كذا وأراد كذا أن يكون سبحانه وتعالى لا حكمة له. كم يخفى على العباد حسبهم أن يطيعوا الأوامر ويمتثلوها وينتهوا عن النواهي وأن يقفوا عند حدهم، لأن حكمة الله جل وعلا وعلمه فوق ذلك سبحانه وتعالى، فوق معلوماتهم وفوق نظرهم وتعليمهم ما يدعونه من حكمة. نعم.
وقال رجل لأبي عصام
الواجب مثل ما قال السنة، الواجب التسليم لله والإيمان بما سبق به علمه وعدم التفتيش والنظر في الحكم، فإن الحكم تخفى عليهم كثيرا ولا يعلمون منها إلا ما أطلعهم الله عليه سبحانه وتعالى. ولهذا لما بلغ ابن عمر عن ناس ينكرون القدر وأخبره بذلك ابن يعمر ومن معه، قال أخبروهم أني بريء منهم وهم براء مني، والله لو كان لحديث حد ذهب ثم أنفقه سبيل لما قبله الله من حتى يوم القدر. ثم لك حديث عمر في سؤال جفريق. نعم. اللهم استعان.
وقال رجل لأبي عصام القسطلاني أرأيت إما نعني الهدى وأوردني الضلال ثم عذبني أيكون منصفا؟ فقال له أبو عصام إن يكن الهدى شيئا هو له فله أن يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء. وأما الأدلة من الكتاب والسنة فقد قال تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال تعالى لا في حاشة يعني على قصة أخرى.
نعم.
نقرأ الحاشية. حاشية حول قصة من قبل السابق.
منين؟
لعبد الجبار الحمداني مع أبي إسحاق.
في النقاش.
جوه طويلة.
لا
الله.
جوه. ودخل عبد الجبار الحمداني أحد شيوخ المعتزلة على الصاحب ابن عباد وعنده أبو إسحاق الإسفراني. أحد أئمة السنة. فلما رأى الأستاذ قال سبحان من تنزه عن الفحشاء. فقال الأستاذ فورا سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء.
يسجع فحشاء ويشاء. نعم. لاحظ سجعته فقال مثله. نعم. مع العلم. نعم.
فقال القاضي أيشاء ربنا أن يعصى؟ قال الأستاذ أيعصى ربنا قهرا؟ فقال القاضي أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ فقال الأستاذ إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو له فهو يختص برحمته من يشاء. فبهت القاضي. وفي تاريخ الطبري انظر تعليق أحمد شاكر في مسند جزء 8 صفحة 178 رقم 5881 أن غيلان قال لميمون بن مهران بحضرة هشام بن عبد الملك الذي أتى به ليناقشه أشاء الله أن يعصى؟ فقال له ميمون: أفعصي كارها؟ انتهى.
حجة أهل السنة قائمة من الشك. اللهم صل على
محمد. صاحب من الباب.
نعم.
صاحب من الباب. كيف حالك؟
ما أدري. ما قد عن عونيت بفرع قد جمعته.
لا أشعر أخي في لعن معاوية في لعن باب.
ما أعرف. أقول ما أعرف عن الشيخ. نعم.
وقال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وقال تعالى: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ومنشأ الضلال من التسوية بين المشيئة والإرادة وبين المحبة والرضا، فسوى بينهما الجبرية والقدرية، ثم اختلفوا. فقالت الجبرية: الكون كله بقضائه وقدره فيكون محبوبا مرضيا. وقالت القدرية النفاة: ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له، فليست مقدرة ولا مقضية، فهي خارجة عن مشيئته وخلقه. وقد دل على الفرق بين المشيئة والمحبة الكتاب والسنة والفطرة الصحيحة. أما نصوص المشيئة والإرادة من الكتاب فقد
كله قد ظلوا عن السبيل. الجبرية والمعتزلة، الجبرية والمدبرة والقدرية النفاة، كلهم ظلوا عن السبيل، ووفق الله للسنة والجماعة للحق والهدى. فالمعاصي والذنوب قد شاءها المولى جل وعلا لحكمة بالغة، مع أنه لا يرضاها سبحانه وتعالى، كما قال: أنتم تكفرون فإن الله غنيم عنكم ولا يرضى لعباده. قال: إنه لا يحب الفساد، قال: إنه يحب التوابين ويحب المطهرين. هو سبحانه يرضى العمل الصالح ويحبه، ولا يرضى كفر والمعاصي ولا يحب ذلك، ولكنه قضى ما قضى وقدر ما قدر لحكمة بالغة وعواقب حميدة يعلمها سبحانه وتعالى، وإن كنا لا نعلم كثيرا منها. فقال: وقد جاءت الذي يحسن.
هل مثلا إن نضرب لهم مثلا ولله المثل الأعلى، أن الرجل المريض قد يشاء الدواء أو يشاء الكي وهو لا يرضى ولا يحبه في نفسه لأنه يألمه، ولكن يشاء لأن فيه شفاء، فالله حكيم عليم، فيوقع هذه المعاصي والكفر لحكمة أرادها يعلمها سبحانه وتعالى وإن كان لا يرضاها شرعا. هل يكون هذا المثال واجب؟
ما حنا الله، لأن من يضطر إلى هذا الشيء ولهذا يفعله ولا يرضاه، وأما سبحانه وتعالى يفعله عن اختيار لا عن اختيار الله وكراهة الله مقفر عليها، فإنما يكرهها لحكمة أخرى، وهو سبحانه قادر على كل شيء. أما النبي فقد يضطر إلى استخدام فهذا يخالف هذا.
الله الفرق بين المشيئة والإرادة
إرادة كان شرعية وقدرية. الإرادة الشرعية واجب الأمر والرضا والمحبة، يريد الله بمن لكم وهو يدعو من غمكم، ولد الله على ما يدعو من ذاك الرسالة على بين وطائفة كثيرة. هذه إرادة شرعية معنى الأمر ومعنى النهي، وإرادة كونية معنى المشيئة في قوله سبحانه وتعالى: إنما أمره إذا شاء يقول كن فيكون. هذه معناها معنى المشيئة، يريد الأبي أجل أن يسره ويصدقه الإسلام ويريد الأبي يسره ويريد حرجه. هذه إرادة كونية وأشبهها كثيرة، غالب الإرادات في القرآن كوني الإسلام. وبعضهم جعل المشيئة قسما كذلك على قسمين من الإرادة، وبعضهم اقتصر بهذا على الإرادة فقط، أما المشيئة لا تكون إلا كونية، ما شاء الله كان وما لم يشأ لكم. ولكن لو ورد في كلام بعض أهل العلم معنى الإرادة الشرعية لا معنى الإرادة الشرعية، والمشيئة الشرعية معناها واحد. نعم.
الله
فإنه يقال سبحانه: شاء شرعا وأراد شرعا من العباد يعبدون ويطيعون، ولكنه أراد أن يشاء كونا من الكافر أن يكون أن يكفر ويعصي أن يعصي بحكمة بالغة. نعم. ربه سبحانه وتعالى كما أنه له المشيئة النافذة والإرادة النافذة، فله أيضا وصف المحبة كما يليق به، وله أيضا وصف الرضا كما يليق به، ووصف الكراهة والسخط كما يليق به، فله إرادة نافذة كاملة ومشيئة نافذة كاملة لا رد لها ولا معقب لها، وهو سبحانه يحب ويرضى ويكره ويسخط، وكل ذلك يليق به سبحانه لا يشابه فقط بشيء من ذلك، كما أنه لا شبيه له في ذاته وإرادته ومشيئته وعلمه وسمعه وبصره وكلامه وحياته، فكذلك لا شبيه له في غضبه ورضاه ومحبته وكراهته وضحكه ويده وقدمه وأصابعه واستوائه وغير ذلك. الباب واحد، باب الله سبحانه وتعالى باب واحد كله يجب به الإثبات كما جاء في النصوص، وإقرار الصفات كما جاءت مع الإيمان بها وإثباتها واعتقاد أنها حق، وتنزيه الرب عن مشابهة الخلق. فأهل السنة والجماعة يثبتون أسماء الرب وصفاته إثباتا بريئا من التنفيذ، وينزهون الله عز وجل عن مشابهة خلقه بذاته وصفاته تنزيها بريئا من التعطيل، فلا تنفيذ ولا تعطيل لأهل السنة والجماعة بخلاف أهل البدع، فإنهم بين ممثل وبين معطل، إما تعطيلا كاملا كالجهمية والمعتزلة ويعطلوا كل الصفات، أو تعطيلا جزئيا كما يقع الأشعرية والجماعة. والمشبهة مثلوا الله بخلقه وشبهوا بخلقه وخسر الجميع وضل الجميع عن سواء السبيل، ووفق الله على السنة وثبتهم على الحق، فأثبتوا لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسول عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة، سواء كانت أحادا أو متواترة أثبتوها لله، فتستقام الإسناد وصح الإسناد أثبتوا ما دل عليه الخبر لله عز وجل في جميع أنواع الصفات الذاتية والفعلية، كلها يثبتونها لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به إثباتا بريئا من التحريف والتعطيل والتكييف والتنبيه. وهذا هو الواجب على كل مسلم، وهذا هو قول الحق الذي لا حق سواه وما سواه باطل، ومن خالف هذا الأصل وهذا الأساس وهذا الطريق وهذا السبيل تناقض، أو خالف النصوص مخالفة ظاهرة علنية، فالجهمية عطلوا وهلكوا، والمشبهة عطلوا ومثلوا وهلكوا، وأهل السنة والجماعة أثبتوا لله ما جاءت به النصوص، ولم يشبه الله بخلقه ولم يعطل صفاته، فهازوا ونجوا وصاروا أحق الناس بالرسل عليهم الصلاة والسلام وأولاهم باتباعهم والسير على منهجهم. يا الله يا رب. نعم.
وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وفي المسند
قال الحديث ورد لكم بلفظين كره لكم وسخط لكم ويكره لكم ويسخط لكم، وكلا ذلك حق، فهو يسخط ويخالف شرعه ويكره ذلك، كما انه يحب ويرى ما يوافق شرعه، لكن محبته ورضاه وكراهته وسخطه تليق به سبحانه وتعالى لا تشبه صفات المخلوقين. نعم.
وفي المسند إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. فتأمل ذكر استعاذته بصفة الرضا من صفة السخط، وبفعل المعافاة من فعل العقوبة. فالأول الصفة، والثاني أثرها المرتب عليها، ثم ربط ذلك كله بذاته سبحانه، وأن ذلك كله راجع إليه وحده لا إلى غيره. فما أعوذ منه واقع بمشيئتك وإرادتك، وما أعوذ به من رضاك ومعافاتك هو بمشيئتك وإرادتك. وإن شئت أن ترضى عن عبدك وتعافيه، وإن شئت أن تغضب عليه وتعاقبه، فإعادتي مما أكره ومنعه أن يحل بي هي بمشيئتك أيضا. فالمحبوب والمكروه كله بقضائك ومشيئتك.
وهذا معنى أعوذ بك منك، أعوذ بك لأنه مجيب والعاصم والحافظ، منك لأنه كل شيء مشيئته وإرادته سبحانه وتعالى. فالمؤمن يستجير بالله ويعوذ به منه، يعني يعوذ بصفات الرضا وصفات المحبة وصفات العفو وصفات الجود والكرم من صفات الغضب والانتقام وهو العذاب والغضب ونحو ذلك. نعم.
فعياذي بك منك، وعياذي بحولك وقوتك ورحمتك مما يكون بحولك وقوتك وعدلك وحكمتك. فلا أستعيذ بغيرك من غيرك، ولا أستعيذ بك من شيء صادر عن غير مشيئتك، بل هو منك. فلا يعلم ما في هذه الكلمات من التوحيد والمعارف والعبودية إلا الراسخون في العلم بالله ومعرفته ومعرفة عبوديته. فإن قيل: كيف يريد الله أمرا ولا يرضاه ولا يحبه، وكيف يشاؤه ويكونه، وكيف يجمع إرادته له وبغضه وكراهته؟ قيل: هذا السؤال هو الذي افترق الناس لأجله فرقا، وتباينت طرقهم وأقوالهم. فاعلم أن المراد نوعان: مراد لنفسه ومراد لغيره. فالمراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخير، فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد. والمراد لغيره
فهو مراد
إرادة الغايات والمقاصد. والمراد لغيره قد لا يكون مقصودا لما يريد، ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى ذاته، وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده، فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته، مراد له من حيث قضائه وإيصاله إلى مراده. فيجتمع فيه الأمران بغضه وإرادته، ولا يتنافيان لاختلاف متعلقهما. وهذا كالدواء الكريه، إذا علم المتناول له أن فيه شفاءه وقطع العضو المتآكل، إذا علم أن في قطعه بقاء جسده وكقطع المسافة الشاقة، إذا علم أنها توصل إلى مراده ومحبوبه. بل العاقل يكتفي في إيثار هذا المكروه وإرادته بالظن الغالب، وإن خفيت عنه عاقبته فكيف ممن لا يخفى عليه خافية؟ فهو سبحانه يكره الشيء ولا ينافي ذلك إرادته لأجل غيره، وكونه سببا إلى أمره.
وهذا تمثيل تقريبي، لأن هذا يقرب العقلاء أن الشيء قد يراد لغيره لا لذاته، كقطع العضو المتآكل والدواء المكروه لما يرجان ورائه ظنا أو علما من المصلحة، فهو مراد غير مراد، مراد من جهة ما يرجان ورائه غير مراد ولا محبوب لما فيه من الكراهة والأذى. وهذا في حق المخلوق الضعيف وقليل العلم، بجانب الرب عز وجل الذي يعلم كل شيء ولا يخفى على خافي سبحانه وتعالى. فهو سبحانه قد يريد أشياء مكروهة له سبحانه وتعالى، لكن لها عواقب ولها غايات يحبها سبحانه وتعالى ويرضاها. فلهذا أرادها من زيد وعمر وإن كانت مكروهة في نفسها لكن هناك ما توصل إليه من الغايات المحمودة من انتقام من خالف أمره وعصاه واكتسب نهيه هذا عبادة وإن هذا من الغايات التي علامه سبحانه وتعالى. فقد يصيب الإنسان قدر الإنسان مرضا وألم من بعض الخلق وإن كان مكروها له ذلك الشيء من فاعله فإلا في الأذى وإن كان المرض في نفسه ليس مطلوبا ولا مقصودا لكن وراءه أشياء من صبر المبتلى ورضاه واحتسابه وقيامه بما شرع الله له فيكون وراء ذلك خير عظيم يكون وراء ذلك خير عظيم وفوائد الجنة في هذا المصاب وفيها ما يرضي الله ويقدمه إليه سبحانه وتعالى. وهكذا ما يصيب الإنسان من أذى من بعض الناس أو سجن أو قتل أو غير ذلك هو مقدر وللذي أصابه ذلك إذا كان على الحق والهدى من الخير والصلاح والفائدة العظيمة والعواقب الحميدة ما لا يحصيه إلا الله عز وجل. الله المستعان.
يجوز
ان نقول الله يعلم من الاسفل الى اعلى ولا يجوز ان نقول يزل لله الا التلون لان التسليم مكتوب. النزول في لغه العرب يكون من اعلى الى اسفل. هذا سجل العلماء بقوله تنزيل كتاب الله العلي الحكيم نزل به طرف العلم وحدها على ان قراءتها لا نشكر الله وعلى علوه سبحانه وتعالى. وينزل رب لا يسأل الجنة والليلة النزول يليق بالله لا يشابه الخلق سبحانه وتعالى بذلك. هو نزول على قاعدته وعلى ثابت لكن ربنا لا يشابه خلقه حتى يقال ان هذا نزول مني صلاح الوطين وانه متى نزل من عرش خلى ذلك المكان كما ان الشخص اذا نزل من صف الى الارض صار في الارض مال الصف هذا شيء يليق بالمخلوقين. اما ما قال ربنا عز وجل فله سبب تليق به لا يعلم كيفيته الا فنقول يجزي كما قال وما يشاء سبحانه وتعالى ولا نعلم كيف يتحقق كيفيه هذا النزول بل نكلها اليه سبحانه وتعالى لان اخبرنا بالنزول ولكن لم يخبرنا بالكيفيه كما اخبرنا بالاستواء ولم يخبرنا بالكيفيه كيف استوى واخبرنا انه يسمع ولا اخبرنا كيف يسمع وهكذا كيف يبصر وهكذا كيف يتكلم الى غير ذلك. فعلينا ان نمسك عما اخبر عما امسك الله عنه وعلينا ان ننطق بما نطق الله به. بهذه الصفات العظيمه الخطيره التي ظل فيها امم وخلق فيها فرق وطريق السلامه ان نقف حيث وقف الله ورسوله وان ننطق حيث نطق الله ورسوله وبذلك تحصل السلامه مع اثبات الحق. نعم.
من ذلك أنه خلق إبليس الذي هو مادة لفساد الأديان والأعمال والاعتقادات والإرادات وهو سبب لشقاوة كثير من العباد وعملهم بما يغضب الرب سبحانه تبارك وتعالى وهو الساعي في وقوع خلاف ما يحبه الله ويرضاه. ومع هذا فهو وسيلة إلى محبة كثيرة للرب تعالى ترتبت على خلقه ووجودها أحب إليه من عدمها. منها أنه يظهر للعباد قدرة الرب تعالى على خلق المتضادات المتقابلات فخلق هذا الذات التي هي فخلق هذه الذات التي هي أخبث الذوات وشرها وهي سبب كل شر بمقابلة ذات جبرائيل التي هي من أشرف الذوات وأطهرها وأزكاها وهي مادة كل خير. فتبارك خالق هذا وهذا كما ظهرت قدرته في خلق الليل والنهار والدواء والداء والحياة والموت والحسن والقبيح والخير والشر. وذلك من أدل دليل على كمال قدرته وعزته وملكه وسلطانه فإنه خلق هذه المتضادات وقابلها بعضها ببعض وجعلها محل تصرفه وتدبيره. فخلو الوجود عن بعضها بالكلية تعقيل لحكمته وكمال تصرفه وتدبير ملكه، ومنها ظهور آثار أسمائه القهرية مثل القهار والمنتقم والعدل والضار والشديد العقاب والسريع العقاب وللبطش الشديد والخافض والمذل. فإن هذه الأسماء والأفعال كمال لا بد من وجود متعلقها، ولو كان الجن والإنس على طبيعة الملائكة لم يظهر أثر هذه الأسماء. ومنها ظهور آثار أسمائه المتضمنة بحلمه وعفوه ومغفرته وستره وتجاوزه عن حقه وعتقه لمن شاء من عبيده. فلولا خلق ما يكرهه من الأسباب المفضية إلى ظهور آثار هذه الأسماء لتعطلت هذه الحكم والفوائد. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا بقوله: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم.
ومن هذا كله يبين قدرته العظيمة، وكان الناس شيئا واحدا وصفة واحدة وطبيعة واحدة لم تظهر آثار قدرته وتصرفه وقدرته على تنويع الأشياء وتقسيم الأشياء وإيجاد المضاد وإلى غير ذلك. وكان الناس طبيعة واحدة وحالا واحدة لم يظهر قدرته سبحانه وتعالى على التصرف في أحوال عباده. فلما جعل هذا عاصيا وهذا رفيعا وهذا حسنا وهذا قبيحا وهذا سريع الغضب وهذا بطيء الغضب وهذا أسود وهذا أبيض وهذا كذا وهكذا، صار ذلك أوضح شيء على قدرته العظيمة وعلمه الكامل وإرادته النافذة، وأنه على كل شيء قدير وكل شيء عليه سبحانه وتعالى.
ومنها ظهور أسماء الحكمة والخبرة، فإنه الحكيم الخبير الذي يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها اللائقة بها، فلا يضع الشيء في غير موضعه ولا ينزله في غير منزلته التي يقتضيها كمال علمه وحكمته وخبرته. فهو أعلم حيث يجعل رسالاته، وأعلم بمن يصلح لقبولها ويشكره على انتهائها إليه، وأعلم بمن لا يصلح لذلك. فلو قدر عدم الأسباب المكروهة لتعطلت حكم كثيرة ولفاتت مصالح عديدة. ولو عطلت تلك الأسباب لما فيها من الشر لتعطل الخير الذي هو أعظم من الشر الذي في تلك الأسباب. وهذا كالشمس والمطر والرياح التي فيها من المصالح ما هو أضعاف ما يحصل بها من الشر. ومنها حصول العبودية المتنوعة التي لولا خلق إبليس لما حصلت، فإن عبودية الجهاد من أحب أنواع العبودية إليه سبحانه. ولو كان الناس كلهم مؤمنين لتعطلت هذه العبودية وتوابعها من الموالاة لله سبحانه وتعالى والمعاداة فيه، وعبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعبودية الصبر ومخالفة الهوى وإثار محاب الله تعالى، وعبودية التوبة والاستغفار، وعبودية الاستعادة بالله أن يجيره من عدوه ويعصمه من كيده وأذاه، إلى غير ذلك من الحكم التي تعجز العقول عن إدراكها. فإن قيل: فهل كان يمكن وجود تلك الحكم؟
حاولين أن يكفيها على أحد الحكمين لكن هذا أربع وثمين سنة فتاوى.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن قيل فهل كان يمكن وجود تلك الحكم بدون هذه الأسباب، فهذا سؤال فاسد، وهو فرض وجود المذموم بدون لازمة، كفرض وجود الابن بدون الأب والحركة بدون المتحرك والتوبة بدون التائب. فإن قيل فإذا كانت هذه الأسباب مرادة لما تفضي إليه من الحكم، فهل تكون مرضية محبوبة من هذا الوجه أم هي مسقوطة من جميع الوجوه؟ قيل هذا السؤال يرد على وجهين، أحدهما من جهة الرب تعالى وهل يكون محبا لها من جهة إفضالها إلى محبوبه وإن كان يبغضها لذاتها، والثاني من جهة العبد وهو أنه
من جهة إفضالها أو إفضائها
رائحة.
من إفضالها
إفضالها
باللام؟
نعم
لا غلط، إفضائها من همزة.
والثاني من جهة العبد وهو أنه هل يسوغ له الرضا بها من تلك الجهة أيضا، فهذا سؤال له شأن. فاعلم أن الشر كله يرجع إلى العدم، أعني عدم الخير وأسبابه المفضية إليه، وهو من هذه الجهة الشر. وأما من جهة وجوده المحض فلا شر فيه، مثاله أن النفوس الشريرة وجودها خير من حيث هي موجودة، وإنما حصل لها الشر بقطع مادة الخير عنها، فإنها خلقت في الأصل متحركة، فإن أعينت بالعلم وإلهام الخير تحركت به، وإن تركت تحركت بطبعها إلى خلافه، وحركتها من حيث هي حركة من حيث هي حركة خير، وإنما تكون وحركتها من حيث هي حركة خير وإنما تكون شرا بالإضافة لا من حيث هي حركة. والشر كله ظلم، وهو وضع الشيء في غير محله، فلو وضع في موضعه لم يكن شرا، فعلم أن جهة الشر فيه نسبية إضافية، ولهذا كانت العقوبات الموضوعة في محلها خيرا في نفسها، وإن كانت شرا بالنسبة إلى المحل الذي حلت به لما أحدثت فيه من الألم الذي كانت الطبيعة قابلة لضده من اللذة مستعدة له، فصار ذلك الألم شرا بالنسبة إليها، وهو خير بالنسبة إلى الفاعل حيث وضعه في موضعه. فإنه سبحانه لم يخلق شرا محضا من جميع الوجوه والاعتبارات، فإن حكمته تأبى ذلك، فلا يكون في جناب الحق تعالى أن يريد شيئا يكون فسادا من كل وجه، لا مصلحة في خلقه بوجه ما، ما هذا بوجه ما، هذا من أبين المحال، فإنه سبحانه الخير كله بيديه، والشر ليس إليه، بل كل ما إليه فخير، والشر إنما حصل لعدم هذه الإضافة والنسبة إليه، فلو كان إليه لم يكن شرا، فتأمله، فانقطاع نسبته إليه هو الذي صيره شرا.
وهذا مقام عظيم بعده ابن القيم رحمه الله في كتابه العلي وغيره، والخلاصة أن ما يقع من الشرور والمعاصي وما يعده العبد شرا فهو نسبي، أما بالنسبة إلى الله فهو خير، فإنه إنما قدر العقوبات قدر المعاصي حكم بالغة إلى أول امتحان، إذا تبين الصادق من الكاذب والمؤمن من الكافر والمجتهد في طلب الحق من غيره، فهي بالنسبة إليه سبحانه وتعالى خير حيث قضى ما قضى وقدر ما قدر من المعاصي والسيئات وكفره ونحو ذلك، بالنسبة إليه خير لأنه يعني حكيم عليم فيما يقدر ويقدر سبحانه وتعالى. أما بالنسبة للمخلوق وما حصل له بسببها من الشقاء فهي شر بالنسبة إليه، يكون عصى ربه وخالف أمره، فشر بالنسبة إليه وخير بالنسبة إلى الله عز وجل لكونه قضاها وقدرها لحكمة بالغة سبحانه وتعالى، فانقطع عنها خير بفعل العبد لها ولم ينقطع عن خير بالنسبة إلى حكمة الله عز وجل وإرادته سبحانه وتعالى. فالشر ليس إليه، لا يتقرب إليه ولا يضاف إليه، ولهذا قال عز وجل أن ذكر عن الجن المؤمنين قال وأنا لا نجزي أشر إذا من الأرض أمر لهم ربهم رشدا، فنسبوا الرشد إليه ولم ينسبوا الشر إليه من أدبهم وفقههم لما فيه من الإجمال، وإن كان خالقه وخالق الشر وخالق الخير سبحانه، خلق المعصية خلق الكفر خلق غير الإيمان العبد، الله خلق العبد وأفعاله من خير وشر وإيمان وكفر، ولكنه علمه الإيمان وخلق فيه ما خلق من أعمال الإيمان وهو يحب ذلك ويرضاه، وعلمه الشر ونهاه عنه وكره منه ما فعل منه من ذلك الشر، وله الحكمة البالغة والحكمة الدامغة في تقديره وإيجاده سبحانه وتعالى. نعم.
شيخ، قول بعض العلماء أن القدر سر الله لا يعلم،
يعني حكم ولا سره لا يعلمه غالب الأسرار غالب الحكم، حكم الله سبحانه وتعالى. نعم.
لكن البحث في ذلك مثلا
التعمق لأن التعمق قد يخضي إلى الشك والريب. نعم. وسوء الظن. نعم. يكفي العبد يقول إن الله حكيم عليم وأنه قضى ما قدر، قضى وقدر ما شاء لحكمة بالغة، قد تظهر العباد وقد لا تظهر. نعم.
فإن قيل لم تنقطع نسبته إليه خلقا ومشيئة، قال قيل هو من هذه الجهة ليس بشر، فإن وجوده هو المنسوب إليه وهو من هذه الجهة ليس بشر، والشر الذي فيه من عدم إمداده بالخير وأسبابه، والعدم ليس بشيء حتى ينسب إلى من بيده الخير. فإن أردت مزيد إيضاح لذلك فاعلم أن أسباب الخير ثلاثة: الإيجاد والإعداد والإمداد. فإيجاد هذا خير وهو إلى الله، وكذلك إعداده وإمداده، فإن لم يحدث فيه إعداد ولا إمداد حصل فإن لم يحدث فيه إعداد ولا إمداد حصل فيه الشر بسبب هذا العدم الذي ليس إلى الفاعل وإنما إليه ضده. فإن قيل هل لا أمده إذا أوجده قيل ما اقتضت الحكمة إيجاده وإمداده، وإنما اقتضت إيجاده وترك إمداده، فإيجاده خير والشر وقع من عدم إمداده. فإن قيل فهل لا أمد الموجودات كلها، فهذا سؤال فاسد يظن مورده أن التسوية بين الموجودات أبلغ في الحكمة، وهذا عين الجهل، بل الحكمة في هذا التفاوت العظيم الذي بين الأشياء، وليس في خلق كل نوع منها تفاوت، فكل نوع منها ليس في خلقه تفاوت، والتفاوت إنما وقع لأمور عدمية لم يتعلق بها الخلق، وإلا فليس في الخلق من تفاوت. فإن اعتاص عليك هذا ولم تفهمه حق الفهم فراجع قول القائل: إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. فإن قيل كيف يرضى لعبده شيئا ولا يعينه عليه.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن قيل كيف يرضى لعبده شيئا ولا يعينه عليه، قيل لأن إعانته عليه قد تستلزم فوات محبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة التي رضيها له، وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه يتضمن مفسدة هي أكره إليه سبحانه من محبته لتلك الطاعة. وقد أشار تعالى إلى ذلك في قوله: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم الآيتين. فأخبر سبحانه أنه كره بعاثهم إلى الغزو مع رسوله وهو طاعة، فلما كرهه منهم ثبطهم عنه. ثم ذكر سبحانه بعض المفاسد التي تترتب على خروجهم مع رسوله، فقال: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، أي فسادا وشرا، ولأوضعوا خلالكم، أي سعوا بينكم بالفساد والشر، يبغونكم الفتنة، وفيكم سماعون لهم، أي قابلون منهم مستجيبون لهم. فيتولد من سعي هؤلاء وقبول هؤلاء من الشر ما هو أعظم من مصلحة خروجهم. فاقتضت الحكمة والرحمة
أن أقعدهم من عنه، فاجعل هذا المثال أصلا وقس عليه. وأما الوجه الثاني وهو الذي من جهة العبد فهو أيضا ممكن بل واقع، فإن العبد يسخط الفسوق والمعاصي ويكرهها من حيث هي فعل العبد واقعة بكسبه وإرادته واختياره، ويرضى بعلم الله وكتابه ومشيئته وإرادته وأمره الكوني، فيرضى بما من الله ويسخط بما من الله ويسخط ما هو منه. فهذا مسلك طائفة من أهل العرفان، وطائفة أخرى كرهتها مطلقا. وقولهم
الصواب الأول أن ما كان من جهة الله فهو محمود، لأن له الحكمة في البارئة سبحانه وتعالى، فهو محمود على ما فرع وعلى ما قضى وقدر بعظيم حكمته كمال علمه وعلم ونظره لعبادة. أما ما يتعلق بعلم العبد لها ووقعها منه فهو مكروه مسقوط، لأن الله جل وعلا لا يرضى منه ذلك ونهاه عن ذلك، فهي من حيث وقوعها من العبد مكروهة مسقوطة، ومن حيث أن الله قدرها وسبق بها علمه محمودة لما لله فيها من الحكم والأسرار والتمييز بين العباد وبيان صالحهم من طالحهم ومحسنهم من مسيئهم والرائد خير من غيره والصادق من الكاذب وظهور آثار أسماء الله العفو والتواب والغفور والرحيم وغير هذا.
وطائفة أخرى كرهتها مطلقا. وقولهم يرجع إلى هذا القول لأن إطلاقهم الكراهة لا يريدون به شموله لعلم الرب وكتابه ومشيئته. وسر المسألة أن الذي إلى الرب منها غير مكروه والذي إلى العبد مكروه، فإن قيل ليس إلى العبد شيء منها قيل هذا هو الجبر الباطل الذي لا يمكن صاحبه التخلص من هذا المقام الضيق، والقدري المنكر أقرب إلى التخلص منه من الجبري، وأهل السنة المتوسطون بين القدرية والجبرية أسعد بالتخلص من الفريقين. فإن قيل
والجبرية ما يرى العبد فعلا ولا اختيارا، ويراه كالريشة في ممر الهوى والريشة في يد المرتعش، قولهم من أشد الأقوال ما أضلها، فسلبوا العبد قدرته واختياره وما جعل له قدرة الاختيار، هذا باطل، والواقع شاهد ببطلان قوله. وقدري النفاة بغوا خلق الله لأفعالهم وقالوا إن العبد يستقل أن الأمر أنف، وهذا باطل أيضا. فأهل السنة والجماعة وفقوا للتوسط، عملوا بأن الله سبق علمه وتقديره وكتابته والعبد له فعله وله اختيار، ولكن لا يشاء إلا أن يشاء الله، فهو ملوم من جهة اختياره وفعله لما فعل من الشر، هو الزاني والسارق والعاصي وهو كافر، وهو قد مضى في علم الله وسبق في علم الله سبحانه وتعالى، فلله سبحانه وتعالى الحمد البالغه والحمد الدامغه فيما شاء وقدر سبحانه وتعالى. نعم.
فإن قيل كيف يتأتى الندم والتوبة مع شهود الحكمة في التقدير ومع شهود القيومية والمشيئة النافذة، قيل هذا هو الذي أوقع من عميت بصيرته في شهود الأمر على غير ما هو عليه، فرأى تلك الأفعال طاعات لموافقته فيها المشيئة والقدر، وقال إن عصيت أمره فقد أطعت إرادته. وفي ذلك قيل أصبحت منفعلا لما يختاره مني ففعلي كله طاعاته.
هذا قول هذا المجد في المعنى وهو قول وحدة الوجود، هذا من أفضل الباطل، فإن قدر نافذ وليس العبد فيه حجة، وهو مأمور ومنهي ومسؤول عن اختياره وشيعته.
وهؤلاء أعمى الخلق بصائر، وأجهلهم بالله وأحكامه الدينية والكونية،
فإن الطاعة هي موافقة الأمر الديني الشرعي لا موافقة القدر والمشيئة. ولو كانت موافقة القدر طاعة لكان إبليس من أعظم المطيعين له، ولكان قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وقوم فرعون كلهم مطيعين. وهذا غاية الجهل. لكن إذا شهد العبد عجز نفسه ونفوذ الأقدار فيه وكمال فقره إلى ربه وعدم استغنائه عن عصمته وحفظه طرفة عين، كان بالله في هذه الحال لا بنفسه، فوقوع الذنب منه لا يتأتى في هذه الحال البتة، فإن عليه حصنا حصينا فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، فلا يتصور منه الذنب في هذه الحالة. فإذا حجب عن هذا المشهد وبقي بنفسه فلا عليه حكم النفس، فهنالك نصبت عليه الشباك والأشراك وأرسلت عليه الصيادون، فإذا انقشع عنه ضباب ذلك الوجود الطبعي فهنالك يحضره الندم والتوبة والإنابة. فإن كان في المعصية محجوبا بنفسه عن ربه فلما فارق ذلك الوجود صار في وجود آخر فبقي بربه لا بنفسه. فإن قيل
صيادون أرسلت
فإذا أرسلت عليه الصيادون
أرسل أحسن لأن يحدث لك مسائل مش كلها بدها كلها لا هذا هو أحسن.
الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله.
لقمان الكلام الأخير أن العبد يستحضر عظمة الله واستقام على أمره وحافظ على دينه، فإنه حينئذ يكون في حفظ الله وكلامه، فالذي يسمع يبصر ويبصر ويمشي، يعني حين استحضاره عظمة الله وحين قيامه بأمر الله وحين ضمه النوافل إلى الفرائض عن رابط المراحمة وعن استحضار وجهود عيان، فإنه بهذا لا تقع من المعصية، لأن ما في قلبه حينئذ من خوف الله وتعظيمه والإقبال عليه وجمعه عليه يمنع من ذلك. إذا غفل وصار إلى ومال إلى شهواته وجاء حجاب غفلة وحجاب الإعراض قد تقع من حينئذ المعصية وقد ينال من عدوه بسبب الغفلة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن قيل إذا كان الكفر بقضاء الله وقدره ونحن مأمورون أن نرضى بقضاء الله فكيف نكره ننكره وننكره ونكره؟ فالجواب أن يقال: أولا، نحن غير مأمورين بالرضا بكل ما يقضيه الله ويقدره، ولم يرد بذلك كتاب ولا سنة، بل من المقضي ما يرضى به ومنه ما يسخط ويمقت، كما لا يرضى به القاضي لأقضيته سبحانه، بل من القضاء ما يسخط، كما أن من الأعيان المقضية كما لا يرضى به القاضي لأقضيته سبحانه، بل من القضاء ما يسخط، كما أن من الأعيان المقضية
يصلح يسخطه الله أو يسخط بحيث عمر من الله من عباده المؤمنين، يعني يسخط من الله من عباده المؤمنين.
كما أن من الأعيان المقضية ما يغضب عليه ويمقت ويلعن ويذم. ويقال ثانيا: هنا أمران، قضاء الله وهو فعل قائم بذات الله، ومقضي وهو المفعول المنفصل عنه، فالقضاء كله خير وعدل وحكمة،
نرضى به كله، والمقضي قسمان، منهما يرضى به ومنهما لا يرضى به. ويقال ثالثا القضاء له وجهان، أحدهما تعلقه بالرب تعالى ونسبته إليه، ومن هذا الوجه يرضى به، والوجه الثاني تعلقه بالعبد ونسبته إليه، فمن هذا الوجه ونسبته إليه فمن هذا الوجه ينقسم إلى ما يرضى به وإلى ما لا يرضى به. مثال ذلك قتل النفس له اعتباران، فمن حيث قدره الله وقضاه وكتبه وشاءه وجعله أجلا للمقتول ونهاية لعمره يرضى به، ومن حيث صدر من القاتل وباشره وكسبه وأقدم عليه باختياره وعصى الله بفعله نسخطه ولا نرضى به. وقوله والتعمق والنظر،
والثاني وجه الثاني مع الثالث متقاربات معنا. والخلاصة أن على المؤمن أن يرضى بقضاء الله وقدره، كما أن عليه يصبر. السنة المؤمن أن يرضى، صور عند العلماء أن الرضا سنة ومستحب، والصبر واجب على المقضيات المكروهات، الصبر عليها واجب والرضا بها مستحب، كما في حديث أنس إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قال صلاح ما رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، إسناده مقارب. وقوله جل وعلا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ونص في الحديث الصحيح وإلى صرف فلا تقل له فعل كذا كذا، وقال قل قدر الله ما شاء فعل، يسلم لأمر الله وقدر الله ما شاء فعل، فإذا لو تم تعامل الشيطان. ونصر الصابرين وإذا صرف المصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وسلموا لله ولم يعترفوا. ما جاء في الأحاديث أن بريء من الصالقة والحالقة إلى آخره، ليس منا من ضرب الحدود إلى آخره. المقصود أن الصبر واجب على ما يقضيه الله ويقدر من الأمور الذكرى والإنسان، كموت قريبه والمرض والفقر والجراحات التي تؤذيه وما أشبه ذلك، لكن لها وجهان، من حيث أنها نعم الله وقضاؤه يرضى بها، لأنه سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى والصفات العلى، ومن قضاها من أشياء وقدرها لحكمة بالغة يرضى بها المؤمن ويقر بها ويعلم أنها عدل وحكمة، وأن الله سبحانه وتعالى يثنى عليه بها ويمدح بها لكونه الحكيم العليم جل وعلا. ومن حيث أنها تصدر من المخلوق، إنها تصدر من المخلوق على وجه لا يرضاه الله، تكره من هذه الحيثية، تكره المعاصي والشرور والكفر وأنواع الضلال، تكره وتسخط من هذه الحيثية، من حيث صدورها من المخلوق وكون عصى الله بها جل وعلا، فهي مكروهة من المخلوق وفي مفعولات، ولكنها مرضية بالنسبة إلى الفعل، فإن هنا فاعل وفعل ومفعول، فالفاعل هو الله سبحانه وتعالى، والفعل وصفه خلق وتقدير ورزاله، والمفعول هو الواقع من كفر العبد ومعصيته وظلمه للعباد ونحو ذلك. هذا المفعول وقع بقضاء الله وقدره، ومفعول مخلوق لله عز وجل، ولكنه أيضا ينسب للعبد كسبا وفعلا، فهو مسخوط من هذه الحيثيه، بحيث ان العبد اقترف على وجه لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، فنحن نكرهه من العبد ونسخطه من العبد ونذمه عليه ويستحق عليه قصاص وقتل والحدود الشرعيه بما يجب الحدود الى غير ذلك، ولكنه مرضي من جهه ان الله قدره، قضاه سبحانه وتعالى هو الحكيم العليم، فنؤمن بهذا ونرضى به قدرا، ونصف الله بما يستحقه من ذلك من كون العدل الحكيم 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 ويقدره، كما انه الحكيم بما يشرعه لعباده ويامره سبحانه وتعالى. وهذا هذه نكته عظيمه نصره قل من يفرق بها ويقتل لها. نعم.
وقوله والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان إلى آخره. التعمق هو المبالغة في طلب الشيء،
والمعنى أن المبالغة في طلب القدر والغوص في الكلام فيه ذريعة الخذلان. الذريعة الوسيلة، والذريعة والدرجة والسلم متقاربة المعنى، وكذلك الخذلان والحرمان والطغيان متقاربة المعنى أيضا، لكن الخذلان في مقابلة النصر، والحرمان في مقابلة الظفر، والطغيان في مقابلة الاستقامة. وقوله فالحذر، كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذلك صريح الإيمان. رواه مسلم. الإشارة بقوله ذلك صريح الإيمان إلى تعاظم أن يتكلم به. ولمسلم أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة فقال: تلك محض الإيمان. وهو بمعنى حديث أبي هريرة: فإن وسوسة النفس أو مدافعة وسواسها بمنزلة المحادثة الكائنة بين اثنين، فمدافعة الوسوسة الشيطانية استعظامها صريح الإيمان ومحض الإيمان. وهذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم. يعني
ليست الوسوسة هي صحيح مدافع الإيمان، وإنما صريح الإيمان مدافعتها واستعظامها واعتبارها عظيمة لا ينبغي أن يتكلم بها. هذه الوسوسة التي يلقيها الشيطان بالقلوب نحو الله ونحو رسوله ونحو شرعه ونحو البعث والنشور ونحو الجنة والنار، وما يتضمن التشكيك في ذلك والاعتراض في ذلك، هذه من وساوس الشيطان تقع للصالحين وغير الصالحين. فالصالحون يستعظمونها ويرونها شرا عظيما وبلاء كبيرا ويوقنون أنها من الشيطان، فاستعظامهم لها وتيقنهم أنها من عمل الشيطان ذاك صريح الإيمان. في رواية: إن أحد لا يجد في نفسه ما لا أن يخر من السماء أحب إليه من أن ينطق به. وهو ما يتعلم ما نتعلم أن ننطق به من خبزه وشره وما يفضي إليه من التشكيك في الله وفي دينه وفي البعث والنشور وفي الجنة والنار وفي سنة الرسول وغير هذا من هذه الناس. ومن هذا الباب ما ثبت في الحديث الصحيح الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي الشيطان أحدنا الشيطان وحدكم فيقول: هذا الله خلق كذا وخلق كذا وخلق كذا، فمن خلق الله؟ فمن وجد ذلك فلينتهي، فليقول آمنت بالله ورسوله ولينتهي، في الأخر فليستعيذ بالله ولينتهي. فمن وقع هذا الذي جاء أبي هريرة رضي الله عنه جاء ورب الناس أعلانه عن هذا السؤال حصبهما وقال: صدق خليلي صدق خليلي، ومبين الأثر الحديث. هذا من جنس الوسوسة التي تقع، من جنس حديث الشيطان الذي يقع في بعض الناس. فإذا وجد الإنسان هذه الأشياء من التشكيك في الله أو التشكيك في البعث والنشور أو في الجنة والنار أو صدق الرسول أو صدق القرآن أو أنه كلام الله أو ما أشبه ذلك، الأمور المعروفة المقطوع بها التي هي من أسس الإيمان، فليعلم أنه من الشيطان وليحذر ذلك وليعلن عن ذلك وليقول: آمنت بالله ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا هو صريح الإيمان، استعظامك لهذا الشيء وإنكاره واستقباحه وما يقع منك من قول آمنت بالله ورسوله وتعوذ بالله من الشيطان، هذا كله من صريح الإيمان ومن الدلائل على قوة الإيمان واستقامة العبد وبعده عن الاستجابة لعدو الله سبحانه.
هذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان. ثم خلف من بعدهم خلف سودوا الأوراق بتلك الوساوس التي هي شكوك وشبه، بل وسودوا القلوب
وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. ولذلك أطنب الشيخ رحمه الله في ذم القوض في الكلام في القدر والبحث عنه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. الألد الخصم. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر قال فكأنما تفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب. قال
هذا تفقأ
نعم
كان فقع عنده غير سفرة
نعم
فقع
نعم
هذا حاسة عنده
نعم ما
في شيء
ما ليس
هناك حاجة المفاهم في المنزل نعم نعرف الفقعة المراد على الأصل المسند عبد الله النعم المسند وادعونا المسند عبد الله النعم نعم نعرف فقعة فقعة نعم لحق هذا نصها الآن حتى وراد على نعم نعم حتى
قال فقال لهم ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض بهذا هلك من كان قبلكم. قال فما غبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله لم أشهده بما غبطت نفسي بذلك المجلس أني لم أشهده. قال فقال لهم قال خرج وقال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
وهذا سند جيد حسن لأن أبا معاوية وداود بن أبي هند كلاهما ثقة وأمر معروف هو من رجال الحسن هنا وأبو كذلك نعم نعم.
قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر قال فكأنما تفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب. قال فقال لهم ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض بهذا هلك من كان قبلكم فما غبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله لم أشهده بما غبطت نفسي بذلك المجلس أني لم أشهده. تعليق صحيح رواه أحمد وغيره بسند جيد. ورواه ابن ماجة أيضا. وقال تعالى فاستمتعتم
صحيح ويقول هذا بإسناد جيد
من باب التأكيد والتسامح دائما يقول صحيح جيد ثابت من باب التأكيد.
وقال تعالى فاستمتعتم بخلاقكم كما